بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، نبدأ إن شاء الله تعالى ونستعين الله عز وجل على قراءة هذا السفر العظيم، وهو سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المولود سنة 48 و700 والمتوفى سنة 74 المتوفى سنة 48 و700 المتوفى سنة 48 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا السفر العظيم وسير أعلام النبلاء كتاب مهم في هذا الباب، باب التراجم. وكما قلنا، التراجم هذه لها نفع عظيم جدا في تربيتنا جميعا، فإن الإنسان يتربى بالقدوة، وإذا طالع سير القوم سواء كان هذا في العلم أو في العبادة أو في الجهاد لا شك أنه ينشط. فالقصص جنود الله عز وجل، ومن أجل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأولين، وذكر النبي الأمة أيضا القصص بوحي غير القرآن، وهو ما جاء في أحوال بني إسرائيل. فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قصصا حصل فيه العبر والعظات، قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة أصحاب الغار، كل قصة جرة الذهب، كل هذا لم يحصل في هذه الأمة، إنما حصل في الأمم السالفة. ونبي ما يعلم الغيب، إذن أطلعه الله عز وجل بوحي. إذن مسألة القصة مسألة مهمة، تحويل الجانب النظري إلى عملي مهم جدا. ولهذا قديما قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، فإن الفعل يكون له أثره. ومن هنا كان طلب العلم على يد الأشياخ، فإن الطالب يأخذ من شيخه جانب العمل، ليس فقط جانب النظري من الكتب اللي ممكن يأخذه من الكتب، لكن الجانب العملي وتطبيق العلم والتعامل مع العلم والحرص وكذا، فلا تزال تحفر في نفس الطالب الذي تلقى عن شيخه حفرا من الصدق والورع والزهد والنصح وغير ذلك من المواقف التي يجدها الطالب في شيخه كل يوم. لا شك أن هذه لبنات عظيمة جدا 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 في بناء الطالب. فمسألة القصة ومسألة السيرة هذا أصل عظيم جدا جدا، ونحن مأمورون أن نطالع سير السلف، ليس في الاعتقاد فقط، بل في الاعتقاد والجهاد والعبادة والأمور الحياتية كيف تعاملوا معها. فهذه أمور يا أخواني تمثل تطبيقا عمليا للإسلام، مع أنها لا تخلو من هدي وعلم، فإن السلف الصالح كانوا لا يفرقون بين العلم والعمل، إنما كانوا يوظفون العلم في العمل. ولهذا سترى في هذه التراجم ما تقر به عينك من مواقف مشرقة وصفحات وضيئة في حياة سلفنا الصالح. فإذا أسلمت هذه الصفحات العظيمة والمشرقة والمضيئة إلى عالم معتن، وإلى جهبذ ناقد، وإلى صيرفي ناصح، فقد ازداد هذا الأمر نورا على نور، فإن الأمور تزداد قيمتها إذا أسلمت إلى أربابها وإلى أهلها، فتزدان هذه الأمور وتشرق. وليس الشأن أن تكون عندك مادة ثقيلة عظيمة وفقط، إنما الشأن أن تستعمل هذه المادة وأن تستخدم هذه المادة وأن توظف هذه المادة. وهذه صناعة المشايخ يا أخواني والعلماء، أن المادة موجودة، النصوص موجودة، والوقائع موجودة، لكن من يقلبها ويدورها ويستخرج منها عبارها وعظاتها؟ من يوظفها التوظيف اللائق؟ فهذا نوع علم عظيم، كل يحفظ القرآن، لكن من يوظف هذا القرآن في محله والاستدلال في مظانه؟ أليست الأمة تحفظ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ أليست الأمة تحفظ هذا؟ بلى، تحفظ الأمة هذه الآية، لكن أبا بكر رضي الله عنه حينما استدل بهذه الآية في هذا الموضع كأن الآية نزلت الساعة ولم تنزل من قبل، فإن الأمة قد اهتزت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي المتألق أفضل الأمة وخيرها، بل خير رجل بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، الذي قام وأقامه الله عز وجل مقام النبي في الأمة، وحفظ الله به أمة الإسلام وبيضة الإسلام حين يستدل بهذه الآية. فكأنما نزلت الآية بعد رسول الله لا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سمع الصحابة جلسوا كأنها أنزلت الساعة، كأنها لم تكن في كتاب الله. فما الذي صنعه الصديق؟ الذي صنعه الصديق أم وضع الآية في محلها، أم وظف الآية استدلالا؟ ما الذي صنعه الصديق في ثقيفة بني سعيدة أن وظف النص واستدل به في محله؟ ما الذي صنعه أحمد رحمه الله تعالى أن أظهر ما في النص مع خفاء ذلك على كثير من الأمة؟ فلهذا إذا جعلت هذه المادة النفيسة في يد الصيرفي ازدادت نورا على نور، كما كذلك المنهج السلفي هذا. نعم هذا المنهج لو كان له رجال، لو كان هذا المنهج له رجال، رجال يطبقونه عمليا، رجال يعتزون به، رجال يجعلونه قضيتهم. أما رجال للأسف الشديد يحمل الواحد منهم اعتقاد السلف، اعتقاد أحمد، اعتقاد الصابوني، اعتقاد كذا، لكن تراه راسبا في جانبه العملي، تراه يعرض هذا المنهج الخطورة من أجل أن يشتري خضارا أو ثيابا أو يتعامل في محل عمل للأسف. فيكره الناس المنهج من أجل تصرفه ومن أجل أخلاقه ومن أجل تعاملاته. فنعم هذا المنهج لو وجد رجالا، نعم هذا المنهج. وإننا لنعجب كما عجب الأوائل عجبا عجبا لعجز المؤمن وجلد الكافر. إن لا أعجب من عجز المؤمن وجلد المنافق. المنافق عنده جلادة في نصر باطله، أما المؤمن للأسف كثير منهم إلا من رحم الله عز وجل قد يكون عنده الحق وعنده كل شيء، ولكن ما عنده الهمة. تراه يؤدي المنهج لكن أداء نظريا، ليس قضية كسب. نعم يجمل به، ونعم يستر عورته، ونعم هو زينته، لكن يستطيع أن يخلع في أي وقت، بخلاف من كان المنهج جلده لا ثوبه. فهل يستطيع الإنسان أن ينزع بدنه من جلده؟ مستحيل. كذلك وهو حساس يخاف على جلده، بل أرق ما يكون في الإنسان موضع الجلد هذا، حساس جدا. فإلى سير القوم الذين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من هديهم وسمتهم ودلهم وعلمهم وعبادتهم وطريقتهم، نرزقنا وإياكم أوفر نصيب، ولا تكون هذا القصص وتلك الوقائع حجة علينا لا لنا. نسأل الله عز وجل أن تكون حجة لنا إن شاء الله، وأن تكون مزيدا في طريق التربية. نعم. ما أحد عنده الكتاب؟ أعطيها. طبعا السير المطبوعة يا إخواني دار رسالة، أعطيها طوعت ثلاث مجلدات، وضعت مجلدين في سيرة النبي، سيرة النبوية، ومجلدا في سيرة الخلفاء. هذا ليس موضع الذهبي رحمه الله في السير، إنما أخذ تاريخ الإسلام ما ذكره رحمه الله في تاريخ الإسلام، ورأت أن تصدر هذه التراجم بخير ترجمة وترجمة النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته، ثم تراكم الخلفاء الراشدين. لأن الذهبي بدأ رحمه الله بأبي عبيدة ابن الجراح، فأراد أن تكون هذه الحلقة حلقة يعني ساقطة من المنتصف، فاجتهدوا في جعل هذه المجلدات الثلاث قبل بدء سير إعلام النبلاء، لكننا على شرط الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وعلى طريقته. وأما من أراد أن يقرأ في تاريخ الإسلام له فهذا كتاب مستقل وحده، وكتب السير كثيرة، لكن نسير على ما صار عليه تصنيفا رحمه الله تعالى. ما
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر.
بدأ بعض الأربعة لأنه والله أعلم أنه خير الستة بعد الأربعة، ولهذا ما كان يعدل عمر به أحدا. ولأنه دائما الذي كان يصدر مع أبي بكر وعمر، ولما ذهبوا إلى السقيفة كان معه أبو عبيدة، وأخبر عمر رضي الله عنه أنه لو كان أبو عبيدة موجودا لما استخلفت أحدا، لما جعلتها في ستة ولا أعطاها لأبي عبيدة. وهنا يدل هذا على أن عمر يجزم أنه أفضل من الست، إذ لو كان موجودا لأسلم إليه الخلافة كما أسلمها أبو بكر رضي الله عنه لخير الناس بعده وهو عمر رضي الله عنه. فعمر أيضا لو كان أبو عبيدة موجودا لأسلمها إليه، فدل هذا على أن اختيار عمر رضي الله عنه في ذلك أن أبا عبيدة هو خير من أولئك. نعم، والله أعلم.
ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي والفهري المكي.
نعم.
أحد السابقين الأولين.
إذن هو قرشي نسيب هذا من قريش، فهري مكي. نعم، ويلتقي مع النبي في هذا النسب الأخير. نعم.
أحد السابقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة وأشار به يوم السقيف.
نعم، قال لأبي عبيدة، أراد أن يشير بأبي عبيدة، مما يدل هذا أيضا ينضاف هذا إلى فضيلته رضي الله عنه، وأنه ثالث الثلاثة هؤلاء. نعم، لكن طبعا أفضل منه عثمان وأفضل منه علي رضي الله عنه لاتفاق الأمة على ذلك. نعم.
وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر، يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسماه أمين الأمة ومناقبه شهيرة جمة.
ويكفي هذا، سبحان الله، ألا تبعث معنا أمينا؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن جراح فهو أمين هذه الأمة. نعم.
روى أحاديث معدودة وغزى غزوات مشهودة.
نعم، قلت رواياته لكن عظمت آثاره وعظم جهاده ونضاله. نعم.
حدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي وسمرة بن جندب وأسلم مولى عمر وعبد الرحمن بن غن وآخرون. له في صحيح مسلم حديث واحد، وله في جامع أبي عيسى حديث، وفي مسند بقي له 15 حديثا. الرواية عنه،
ولو في جامع أبي عيسى إيه؟
حديث. قال الرواية عن
جامع الترمذي، وهو الاسم الصحيح لهذا الجامع، قال جاء الجامع جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، وليس سنن الترمذي، أما هذا الجامع. نعم، هذا الصحيح في التسمية. وأما صحيح البخاري فهو الجامع الصحيح. نعم.
وفي مسند بقي له 15 حديثا. قال الرواية عنه وساق بسنده، قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد السلام التميمي قراءة عليه في سنة
أوسع مسانيد مسند بقي، ولهذا يقول في عد مسند بقي، في عد مسند بقي كما ذكروا كثرة أو عدد حديث أبي هريرة، قالوا كما في مسند بقي. نعم.
الرواية عنه قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد السلام التميمي وساق بسنده عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. قال أخرجه الترمذي عن عبد الله الجمحي فوافقناه بعلو. وقال وفي الباب عن عبد الله بن بصر وغيره، وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك
قال في الحاشية، وقال البخاري وعبد الله بن سراقة لم يسمع من أبي عبيدة. نعم.
عن مالك بن يخامر أنه وصف أبا عبيدة فقال كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالا أحنى أثرم الثنيتين. قال وأخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا قال وأخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن صالح
محمد بن عمرو
قال وأخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان قال انطلق ابن مذعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا في ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقى.
نعم. يبقى ابن مضعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة وأبو عبيد. نعم.
قال وقد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أباه.
يعني
فقتل
مبكرا قبل دخول رسول الله دار الأرقم، وهذا كان مبكرا. نعم.
وقد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أباه وأبلى يوم أحد بلاء حسنا ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا في المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته فانقلعت ثنيتا.
من هنا كان أثرم رحمه الله رضي الله عنه. نعم. فانقلعت ثنيتا فحسن ثغره بذهابهما، أي ازداد بهما جمالا. ومعروف أن الواحد لو خلعت الثنيتين دول يؤثر هذا في منظره، يعني ينقص هذا جمال الرجل، لكن لما كان هذا لله سبحانه وتعالى ازداد جمالا. نعم.
فحسن ثغره بذهابهما حتى قيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وقال أبو بكر الصديق وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيفة بني ساعدة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة. قال الزبير بن بكار قد انقرض نسل أبي عبيدة وولد وولد إخوته جميعا وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة.
فعلا لا نجد في كتب الرجال سبحان الله من يعود نسبه إلى أبي عبيدة سبحان الله. نعم.
وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة. قاله ابن إسحاق والواقدي قلت إن كان هاجر إليها فإنه لم يطل بها اللبث. وكان أبو عبيدة معدودا في من جمع القرآن العظيم. قال موسى بن عقبة في مغازيه غزوة عمرو بن العاص هي غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام، فخاف عمرو من جانبه ذلك فاستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب أبا بكر وعمر في سرات من المهاجرين، فأمر نبي الله عليهم أبا عبيدة فلما قدموا على عمرو بن العاص قال أنا أميركم، فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة، فقال عمرو إنما أنتم مدد أمددت بكم. فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن الجراح وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فسلم الإمارة لعمر.
نعم. وإنما أراد عمرو كما قلنا ليحسم الأمر، لأنه جاء من جاء أبو بكر وعمر تحت إمارة أبي عبيدة، يعني إذن خيرة المهاجرين حتى لا فأراد عمرو رضي الله عنه، وكان طبعا قيدا محنكا عمرو رضي الله عنه صاحب الحروب والخبرة وكذا، هو ما أراد يعني أن يتقدم هؤلاء شهوة في التقدم في الإمامة حاشاه رضي الله عنه، ولكن هو يرسل رسالة، يعني يرسل رسالة من القائد الذي ينبغي أن يسمع له ويطاع حتى تحسم الأمور. القائد عمرو لما قال أنت أمير أصحابك لست بأمير المهاجرين قال لا أنتم مدد لي أنا الأصل، فمن السلطان؟ دي كانت نقطة مهمة جدا، من الأمير الذي يرجع له ويسمع له ويطاع؟ هنا المسألة مش صلاة، لأن أخشى غدا أن تقولوا نسمع أبا عبيدة ولا نسمع عمرو، أن يصدر عمرو أمرا ويصدر أبا عبيدة أمرا فترجعون إلى أبا عبيدة فيفترق المسلمون. من الآن أحسمها، لابد من حسمها الآن، أنا الإمام. هذه رسالة أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه، مسألة أكبر من إمامة الصلاة، وهذا إنما يفعله المحنكون حتى يقال كده سبحان الله. حتى في التاجر الحاذق، التاجر لا يفرط في 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 في, في الجني ولا نصف الجني، ولهذا بعض الناس تعجب يقول لك لا يعني ده الرجل عنده ملايين عمال يدقق في نص جنيه ليه؟ هو دي التجارة أصلا. التجارة هي دي التجارة أرقرة مش فنجرة. ليه بقى؟ لأن هو التاجر لا ينظر إلى نصف جنيه، وفعلا عاد ممكن يعمل لك عزومة بخمس آلاف جنيه، لكن دباب باب عزومة ده باب كرم، إنما باب تجارة فين نص جنيه؟ طلع نص جنيه، فين راح؟ تبدأ فين راح نص جنيه ده؟ جيبولي من تحت تقضي الأرض. دكتور بياخد في الكشف حوالي 120-130 جنيه، فالبنت اللي عنده تاخد كشوفات وكلام ده طول النهار، يعني مثلا ممكن في النهاية يطلع له 3-4 آلاف جنيه في هذا، خلاص لا يترك قرش واحد. كان هنا جنيه ونص، فين الجنيه ونص؟ لازم، لان لو حسبها جنيه ونص مش هتاخد العشرة جنيه، مش هتاخد 15، لكن مش مشكلة جنيه ونص ما يسألش عنه، هيبقوا 10 جنيه، ما سألش على 10 بقوا 100 جنيه وهكذا. فدي التجارة، هما ينظر الى مسألة النصف جنيه، ينظر الى ضبط ما بكله، فلا فرق بين النصف والمليون. نعم هذا هو يعني. فكذلك هنا القائد المحنك يدري كيف تقاد الجيوش، وكيف يسمع الناس ويطيعون، كيف هذا؟ فإن لهذه المواقع مواضع القيادة غير مواضع بقى المسجد والإمامة والأخ فلان والأخ علان، دي لها مواضع، لكن إذا كانت الحقائق لها رجالها، لها رجالها الحقائق دي، لها رجالها، ومن لم يقدر هذا حتى ولو كان في باب الدعوة تفشل دعوته. لازم في حزم، في حسم، في مواضع، غير ذلك في مواضع أخرى نعم ما في مشكلة، مواضع كرم، مواضع جود، مواضع كذا. ولهذا الواحد تبقى أنت أخ برا، نعم هو أنت مديره في المدرسة برا تكرمه وتفضل يا أخي فلان تفضل كذا كذا، لكن يجي المدرسة هو المدير، أنت بقى تفكر مسألة زي إيه؟ ده أنا متغدى عنده أمس، متغدى عندي أمس، لكن أنت اليوم خذ حصصك. طب ممكن بس لا والله ما نسمح، اطلع بس عندي مشوار، لا 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 ما حسودك يا استاذ، حسودي يا استاذ، وماله بيعاملني كده؟ ده امبارح كان كويس جدا جدا جدا، ولو رحت له ايضا اليوم هيبقى كويس جدا، بس في بيته، في بيتي، اما في العمل ما في. او اعطاك اجره، هجيب السيد العتيلي مثلا يعمل لك حاجه في البيت، خلاص النهارده شيخ سيد، نعم بكام الحاجه دي؟ ب100 جنيه. طب خد 120 امك عشان لو تجيب عم معاك عشان عايزه النهارده اخر النهار. شيخ انا معلش بقى بكره يا سيد، النهارده يا سيد، بس عشان زوجتي لازم تخلصها يا سيد، لازم، واخد بالك؟ شده. ولذا بعض الاخوه في التعامل مع التجار، في التعامل مع هذه المواضع، قد ياخذ موقفا من ايه؟ من مدير المدرسه، من الاخ التاجر. يعني انت مثلا في اخ تاجر معاك في الدرس، معاك في المسجد، انت بتصلي بيه التراويح وبيصلي بيك التراويح وانت شغال عنده، تفكر بقى انها تفضل ايه مسألة كده؟ فلما يشيد عليك الشغل لا، ده انت افسدت ده، خلاص يتحمل. دي قيمتها 500 جنيه، ايده 500 جنيه على فلان ده، خلاص انت تقول الا 500 جنيه ده انا رد كله 700 جنيه يا شيخ اشرف ده لا 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 دي معلش 500 جنيه تفرط اهملت بس كده لا 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 خلاص 500 جنيه هو ممكن يتصدق عليك ب 1000 جنيه في موضع اخر لكن لازم 500 جنيه ادفع 500 جنيه لازم وممكن يرى اني يمشيك النهارده من الشغل فراجل افسدت العمل بقاؤك هيفسد باقي العمال تم رفد احمد عرفات يروح احمد عرفات قال هو ده الشيخ اللي بيقول لنا والاخوه واللي مش عارفه ايه ولو كان كده و لا دي باب تعالى بعد ما تترفد انا هروح ابقى تصدق انت بقى مش عامل عندي انا مش ما عندكش رز اجيب لك رز ما عندكش نفقه اجيب لك نفقه ده باب صدقه لكن باب الشغل ده مرفعه الشغل فبعض الناس قد يفهم خطا في هذا الباب وقد يغضب من هذا ويحزن من هذا واكثر المشاكل قائمه من الاخوه بهذا السبب بعض الاخوه عايز تفضل انت يفضل اخ ده هو الاخ محمد حتى في العمل لا اشتغلت نصف النهار وانا متفق معاك على 50 جنيه اليومية 25 جنيه خد 25 جنيه وروح مش حاجة اسمها خلي الباقي عشانك دي مسألة اخرى بقى واخد بالك فدي مسألة تضبط بقى العمل فما بالك بقى بقيادة الجيوش لما جه خالد اخذ الراية قال لي يا جماعة اتفضلوا حد عايز ياخدها انا والله مش عايزها والله لا لا اتفضلوا ما ينفعش هنا ما ينفعش فيش عزائم. هنا أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. دي مسألة منتهية. اللهم إني أبرك إليك مما صنع خالد. قتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ دي مسألة منتهية. أبو قتادة يشير إلى الصحابة أن يساعدوا هذا الصوت دم أصيد هذا الصيد ولا ينظرون إليه أصلا. ليه؟ لأنهم هم محرمون. ما ينفعش المحرم يعين أحدا. فدي مسألة منتهية. انتبهتم يا أخواني؟ فهذه أمور تراعى أيضا في التعامل. ده باب وده باب. ده شيخ وطالب أخ وأخ. نعم معزومين أمس وكل حاجة. لكن ما ينفعش الأخ فلان ده ما عادش يخطب. وده أخ طالب علم ده كويس جدا ما عادش يخطب. الأخ هذا كل ما أروح مكان يفسد فيه. مش عارف ما عنديش طريقة يبلغ. أصل الناس كانت غلطانة. هو في كل مسجد الناس غلطانة؟ وبعدين يا سيدي الناس غلطانة خلينا مع الناس اللي ما بيعملوش مشاكل. الإخوة اللي ما بيعملوش مشاكل. أنت ناس غلطانة أنت عايز ناس معينة خليك مع الناس المعينة بتوعك بقى. شوف أي مكان تاني. لكن ما عادش ينفع. زي طرق الدعوة كده. سائل الدعوة. ولهذا الأخ ينبغي أن يكون يقظا فطنا. فطنا مهم يعني عنده إحساس بهذه الدعوة وقيمتها. أنت لا تمثل نفسك. ممكن تصرف واحد فقط يضيع دعوة في مكان. يضيع دعوة في مكان تصرف واحد بس. واخد بالك؟ فدي مسائل مهمة الإنسان يراعيها. نعم. يعني مثلا زي ما احنا كنا مع الإخوة امبارح كده في مكان احنا جديد فاتحين غزوة جديدة. واخد بالك الإخوة ما شاء الله راحة بالكراسي والنظام والبتاع. كل واحد ماسك كرسي كده وقاعد. طبعا ده أمر مش معود عندنا. طب احنا في صلاة الظهر خلاص في صلاة العصر جاي. يبقى رتب شيل ده كله قبل ما الناس العوام تيجي. لأن الناس العوام تيجي بتبص على الكراسي مش هتبص عليك أنت. بص على الكراسي ودي معهم إيه الكراسي دي تروح فين وجاية. خلي بالك مفيش غلطة. يبقى أنت تراعي كل ده وعم الحج وتفضل عم الحج وكذا. أنت راجل دلوقتي إيه مندوب مبيعات مش أخي بقى قاعد وتقام الصلاة ويبقى الكراسي محطوطة. الراجل طبعا واقف يقول يعني في نفسي مثلا يقول لا مش دول بتوع الصلاة وبتوع العلم. أنا فين الصفوف اهتم كده. احنا هندخل الصلاة بعد ما يخلص الإمام الفاتحة عشان تشيل كرسيك وده يحط وده يجيب وده يعمل وده كذا. لا خليك يقظ كده. خليك يقظ اديله لوحة جميلة روق الشغل قبل ما يجي. وانت بتشتغل انت ما انت مع الشيخ. خلي بالك ده مسجد عوام. ولهذا مثلا زي ما احنا كده ممكن احيانا تجلس مثلا من أذان الإقامة ربع ساعة مسجد اخو عادي. واخد بالك لكن دي مسجد عوام يبقى خمس دقايق مثلا. واخد بالك يبقى دي امور طراعة. دي امور طراعة. دي امور طراعة. انت طالع مثلا هتركب في السيارة بشنطك وكلام من ده وكلام من هذا القبيل. انت مش بتعمل عرض عسكري قدام الناس. ناس ما يعرفش في واحد يقول له النبيين الله الو في نبيين عند كذا. انت طالع انت مش فسحة برا. اطلع من المسجد اقعد في السيارة اتنين تلاتة يحطوا الحاجات والشنطة وتنتهي المسألة. تعيش بقى تفرد والاخوة تقفل الطريق والسيارات راح يوم السبت في سوق للسوق وجاية راح جاية وما شاء الله وسع يا عم الاخ. انت وانت ايه انت فين انت في اي عصر يا ابني. يعني خلي بالك ناس على طول. فانت خليك عندك الحس ده من نفسك. يعني مش محتاج ما تحتاجش حد ايه ينبه. جاي هنا توقف عربيتك فيه سيارتين انت جنب بعض ما تجيش تبقى انت التالت. ابعد السيارة بعيد. ما تحطوش توك توك عند باب الجامع. ناس داخله توك توك مين ده يا جماعه. هو احنا مش هنعرف ندخل نصلي. اصل الاخ مش عايز التوك توك يتسرق. اشتري جنزير يا عم على حسابنا واربطه. لكن ما تحطش دي امور للاسف في بعض الناس عايز تقريه. خليك بقى اعمل كذا ما تحطش الكرسي. طب ايه ينفع بقى كده؟ هو ينفع نقعد شيخ يقول لهم الكراسي؟ لا. فالمقصد يعني من هذا يا اخواني ان كل امر له ما يناسبه. كل امر له ايه احواله. كل امر احواله. كن فطنا كده ذكيا لبيبا. اخ صوته جميل ما شاء الله تبارك الله. الناس مش بتشبع من الصلاة وراه. بس خلوهم يعني جوعة دائما. ما تجيش بقى تنسى نفسك تقول ايه هصلي بقى بالاعراف ده الاخوة طلباني. الاعراف هيهربوا منك. خلوهم دائما طالبينك. دايما طالبينك صلاة كده فارقة وكده عشان ايه يبقى هما دايما طالبينك، فما تعشمش يعني، ما تعشمش بقى ان خلاص يبقى خلاص، لا خليك ذكي، خليك ايه ذكي في هذا. فدي امور احنا بنركز عليها وهي امور عمليه مهمه، خصوصا يا اخواني الامور الايه اللي هي فيها وجهه ناس، وجهه ناس عامه قد يتعلق بها امن، قد يتعلق بها كذا، دي امور رعيها انت بقى، رعيها. يبقى سيارتين ثلاثه ورا بعض ليه ما شاء الله، طرح فين غزوه بدر دي ولا ايه؟ خلاص كل عربيه من شارع مثلا يعني، مش اصل عادي، اصل احنا رايحين مش عارف درس فلان فلان، درس فلان فلان ايه، حتى لو معاك وزير داخليه هيشك فيك، لا خليك انت ما تحتك، ما تحوجش ايه دايما حاجة، وسع الطريق للناس عشان ما تعملش مشكله، واخد بالك هنا كذا، ما تبقوش كده يعني، يعني امور ايه كثيره لابد ان تراعى في هذا الايه، في هذا الباب لابد ان تراعى في هذا الباب. بتشرب انت شيء قدام الراجل اللي جنبك وتوقع الكوبايه، او اخ معدي مش عارف كذا، لا امسك كوبايتك في ايدك، لان الرجل عنده لما توقع كوبايه الشاي على الموكيت بتاعه يبقى انت كده خرجت من السنه، ده اذا خرجت من الاسلام. عنده كوبايه الشاي ديت ما ينفعش، ما ينفعش كيس شيبس كده حطه وانت ماشي كده حضرتك، هنا كيس الشيبس وهنا كذا، ومروح انت بقى، مروح انت بقى، وسيب ده لمين؟ سيب ده لمين بقى؟ سيب ده للعوام يجي يشيلوه، ولا سيب ده لمين؟ سيب ده لمين؟ لا اترك مكانك ايه؟ نظيفا. وهكذا يبقى الواحد يحسس، الواحد ايه؟ يحسس كده، خلي عنده احساس بكل حاجه، حتى لو الناس تبذل لك. اذكر واحد هو صغير في البدايه، كان مثلا ابيت عند بيت عمي، هم كنت انا قريب منهم جدا، فكنت انا ابيت عنده. انا بقى بالليل بذاكر وانا لسه في كده، وهم ايه بقى؟ عمي ده عنده انا ما يعدل بيه احد، لا احد من اولادي ولا شيء ابدا، ويحطوا لي اكل وشرب ما شئت. طب انا بالليل بقى عايز اكل، انا جعان بذاكر جعان، وهم باذلين كل حاجه مفيش اشكال، اجي بقى ايه اعمل؟ عايز اكل، اخد الحاجه وارجع اصلحها تاني، وكاني ايه؟ عشان ما حدش يقول حاجه، واخد بالك؟ ما هو ما حدش هيقول حاجه، بس انا كده بمنظر كويس يعني. فالانسان يراعي الحاجات دي يا اخوان، كن حساسا، الانسان يراعي، كن حساس ويكون عنده حس، ما يكونش بليد، محتاج كل حاجه يوجهك فيها واحد، كل حاجه يوجهك فيها واحد. فالشاهد من هذا كله ان لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، والانسان الجهاد غير المسجد، هذا في علم، غير مدرسة أنت مسؤول عنها، غير وظيفة أنت مسؤول عنها، لا دي زي الجرح والتعديل، نفس الجرح والتعديل، كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. مر معنا عبارة ابن الذهبي أمس ابن قتيبة، والله العظيم يا إخواني عبارة تمثل حياة، وبيذكر ابن قتيبة يقول واتهموه بالإيه؟ بالتشبيه، قال وقد قال قوم بينه مشبه وكذا، وهذا لا يصح عنه، ولو صح فسحقا له، فإن دين الله ليس بالمحاباة. يقول هذا لم يصح عنه، ولو صح فسحقا له. شوفوا الموضع يا اخوان، الاول بره العالم، هذا لم يصح، ولو صح فسحقا له، فان دين الله لا يعرف المحاباه. نعم، طب نكتفي بهذا القدر.